بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث عن موقف المأموم وراء الإمام، وقد أخذنا بعض المسائل وبقي بعضها. تفضل يا شيخ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فهذا يوم الأحد الخامس عشر من شهر صفر من العام 36 بعد 400 من الهجرة النبوية، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، وفيه يتجدد اللقاء مع شيخنا حفظه الله في شرح وبيان لفقه الصلاة من كتاب زاد المستقنع، عند قول المؤلف رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
حقيقة كان وقوفنا في الدرس الماضي عند قوله: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، وقفنا هنا. فهذا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى لما قال: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره ولا الفذ خلفه، أي لا يقف الفذ. المراد بالفذ الفرد، الشخص الواحد، لا يقف خلف الصف خلفه، أي خلف الإمام أو خلف الصف. فإذا وجدت شخصا يصلي ولو كان واحدا، إذا وقفت خلفه وحدك فهذا لا يصح خلف الإمام وحده، إذا كان ليس مع الإمام أحد. وحتى إذا كان مع الإمام أحد ولو معه صفوف أو تصلي خلفه صفوف، لكنه صلى خلف الصف، فهذا لا يصح. هكذا يقول: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، فلا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لمفرد خلف الصف. فلا يصح للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، وكلا الحديثين في صحيح ابن خزيمة وابن حبان وفي السنن. فالصلاة لا تصح خلف الإمام، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، بمعنى أن العلماء من جميع المذاهب من المذهب الحنفي والشافعي والمالكي يرون أن الصلاة صحيحة، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة ليست صحيحة. طيب، لا صلاة لمنفرد أو لفرد خلف الصف، كيف يجيبون عنه؟ قالوا: المراد بالصلاة المنفية هنا هي الصلاة الكاملة، يعني لا صلاة كاملة. والحنابلة يقولون إن المراد بنفي الصلاة هنا لا صلاة أي لا صلاة صحيحة. والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، فيكون هذا المعنى قد تقوى بالحديث الآخر. لو كان المراد هنا نفي الكمال لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فإذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا هو الصحيح. فهنا يقول ولا الفذ خلفه، يعني خلف الإمام أو خلف الصف، إلا أن تكون امرأة. طيب تقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا جاءت امرأة تصلي مع الرجال وهي واحدة، إذا قلنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل معنى هذا أن صلاة المرأة غير صحيحة؟ قال لا، المرأة صلاتها صحيحة ولو كانت منفردة، لأن هذا هو موقف المرأة الصحيح أن تكون خلف الرجال ولو كانت واحدة، وفي الحديث والمرأة من ورائنا أو العجوز من ورائنا، فيوقفت وحدها خلف الصف صلاتها صحيحة. قال وإمامة النساء تقف في صفهن، لو صلى النساء جماعة أين تقف من تتولى الإمامة؟ تقف في منتصف الصف، هذا لما ورد عن عائشة وعن أم سلمة، وقال بعض العلماء إنها تقف أمام النساء ولا حرج في ذلك، وهذا قال العلماء إنه من باب الاستحباب أن تقف المرأة في منتصف الصف. إذن المأموم لا يجوز له أن يصلي مفردا أو منفردا خلف الصف إلا المرأة، والإمام لا يصلي أمام الصفوف إلا المرأة، فإنها تصلي وسط النساء في الصف الأول في منتصف الصف. وقلنا أن البعض قال تصلي في الأمام، لكن الذي دل عليه ما ورد عن عائشة وعن أم سلمة أنها تصلي في منتصف الصف، وهذا من باب الاستحباب. وأيضا ممن يصلي في وسط الصف إمام العراة، أناس سرقت ملابسهم أو أخذت منهم بالقوة أو وقعوا في يد عدوهم فأخذ ثيابهم فجاءت الصلاة، كيف يصلون؟ هنا يصلون في وسط الصف، الإمام يصلي في وسط الصف. قال العلماء إلا في حالة أن يكون جميع هؤلاء من العمي الذين لا يبصرون، فلو صلى أمامهم لا يبصرون عورته، لكن لو كان عاريا وصلى أمامهم رأوه، فمن باب الستر أن يصلي وسطهم. لكن لو كانوا لا يرونه أو كان يعني في شدة الظلام فلا مانع أن يصلي في الأمام، أما إذا كانوا مبصرين ولم يكن هناك ظلمة فيجب أن يصلي وسط الصف. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يعني من يصلي خلف الإمام؟ أولا الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يقول كجنائزهم، يعني لو اجتمع عندنا رجل وامرأة وصبي في صلاة الجنازة، نجعل الرجال الرجل من جهة الإمام، ثم يليه الصبي، ثم يليه النساء، لكن يؤخر الرجال إلى منتصف النساء، لأن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند عند وسط المرأة، فيصلي يقول كجنائزهم. لكن لو لم يحصل هذا، صلى الصبيان في الصف الأول وعكسنا حتى في صلاة الجنازة، فالصلاة صحيحة، فهذا من باب الاستحباب فقط. نعم.
قال: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ.
أيوة، جاء إنسان الكافر لا يصلي وصلاته غير صحيحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالصلاة لا تصح منه أصلا. فالمقصود أنه إذا صف مع الفذ أو مع الشخص الواحد من صلاته ليست صحيحة فهو كفذ، يعني كأنه لم يصلي معه أحد. فذكر لك: ومن لم يقف معه إلا كافر، هذا صلاته غير صحيحة. أو امرأة، يعني وقفت في غير موقفها، وقفت بجانب الرجل، فهو يعتبر فذا. أو من علم حدثه أحدهما، من علم حدث، يعني مثلا صلى رجلان وأحدهما يعلم أن الآخر محدث، فهنا صلاته غير صحيحة فهو كفذ. أو صبي في فرض، لأن الصبي منه نفل، في فرض يصح منه النفل ولا يصح منه الفرض لأنه ليس من أهل الوجوب. أو صلى صبي في فرض ففذ، فهو كأنه فرض، لكن نقول الصبي الأصل أن صلاته صحيحة، فلا نوافق على أن هذا لو صلى بجانبه صبي أن صلاته ليست صحيحة وأنه فذ. وأما المرأة فهنا لأنه نظر أن موقفها خلف موقف الرجل. طيب، يأتي سؤال هنا: أن النساء أحيانا في وقت الزحام تصلي المرأة بجنب الرجل، وقد سئلنا هذا السؤال قبل أيام، تصلي المرأة بجانب الرجل وقد تصلي أمامه، فهنا يقول العلماء: لا حرج في ذلك، لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. الأمر إذا ضاق وكان هناك مشقة فإنه لا حرج، والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة حتى ولو صلت بجانبه المرأة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال: ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام.
يعني هذا الذي المؤلف يتكلم عن قضية يعني عند الحنابلة مهمة جدا، وهي قضية الفذ خلف الصف. كل هذا الكلام الذي أتى به هنا من أجل أن لا يصلي الإنسان وحده خلف الصف، فعرفنا الدليل على أنه لا يصح. طيب، هنا يقول: هذا الذي صلى فذا إن وجد فرجة دخلها، يجب أن لا يصلي وحده. نعم، لو كبر خلف الصف ثم دخل في الصف فصلاته صحيحة، وجد فرجة فيدخل ولا يصلي وحده، وإلا عن يمين الإمام. وهذا قد يتصور إذا كان الناس تصلي في صحراء، قد يأتي ويصلي أمام الإمام أو يصلي بجانب. لكن في مثل المساجد، إذا كان هناك في مثل المسجد النبوي أو في مثل الحرم، أين يجد خلف الإمام حتى يخترق هذه الصفوف ويصلي بجانب الإمام عن يمينه؟ يقول: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، ينبه. وبعضهم قال يعني يجر شخصا. المهم أن لا يصلي منفردا خلف الصف. طيب، هذا الإنسان لم يجد فرجة ولم يجد مكانا عن يمين الإمام، ونبه بعض المصلين ليتأخر فلم يتنبه، فماذا يفعل؟ هذا الآن لا تصح الصلاة منه. بعض العلماء توسط، قال غاية ما يمكن يقال في المصافة أنها واجب، والقاعدة عندنا لا واجب مع العجز. أنت عجزت أن تجد فرجة، وعجزت أن تصلي عن يمين الإمام، فهنا تصلي ولو منفردا خلف الإمام وصلاتك صحيحة، وصلاتك صحيحة، لأن القاعدة تقول لا واجب مع العجز. الواجبات تسقط إذا عجز المكلف عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الأصل. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لا يستطيع إلا أن يصلي بهذه الصورة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصلاته صحيحة. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن هذا الرأي وسط بين الذي يقول الصلاة صحيحة مطلقا وبين الذي يقول الصلاة لا تصح مطلقا. هذا إن وجدت فرجة فلا يجوز لك أن تصلي خلف الصف، إن وجدت مكانا. فهنا يقول: ولا تجذب أحد، لأن هذا فيه إضرار وفيه محظور. وبعض العلماء ذكروا أكثر من يعني أمر في هذا، مفسدة في جذب إنسان من الصف، هذا الذي تأخذه وتجذبه من الصف، ربما خاف من هذا الأمر، خوفته، ثم إنك نقلته من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، هو في الصف، كل ما كان الصف أقرب إلى الإمام كان أفضل، فأنت نقلته من الفاضل إلى المفضول. وغير ذلك أنك أحدثت فرجة في الصف، فهذه مفاسد. فإذا نقول الصلاة، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح إلا إذا عجز الإنسان عن ذلك، هذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
نعم، وقال لك إن صلى فذا ركعة يعني كاملة لم تصح على المذهب، كرر هذا حتى تعلم ولطول الفصل. ثم قال: وإن ركع فذا، وإن ركع هذا المسبوق فذا، هذا فذا طبعا لا يقول قائل هنا في خطأ ركع كيف ركع فذا، لا، وإن ركع المسبوق فذا حال كونه منفردا، هذا المقصود، فهي حال. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف. هذا يعني مثل ما حصل مع أبي بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد. أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، هذا ركع، فلما رفع من الركوع جاء شخص آخر ووقف بجانبه، فهذا ليس منفردا وصلاته صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير.
طيب، هذا يعني في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، أعطاك حالتين: إما أن يكون هذا المأموم الذي يقتدي بالإمام، إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد. ثم بين لك الحكم في كل قسم، فقال: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. قد يكون بعض الناس في هذا المسجد الكبير لم يرى الإمام في آخر المسجد ولا يرى المأمومين، لكنه يسمع التكبير، فما دام في داخل المسجد يشترط أمر واحد وهو أن يسمع التكبير حتى لو لم يرى الإمام، لأنه الأصل إما أن ترى الإمام أو ترى المأموم أو تسمع التكبير. فإذا رأيت الإمام ورأيت المأمومين وسمعت التكبير هذا لا إشكال فيه. فالذي لا يرى الإمام يرى المأمومين، والمأمومون يقتدون بالإمام وهو يقتدي بهم، ومن لم يرى الإمام ولا المأمومين ولكنه يسمع التكبير فهذا يحصل له المقصود. وهذا يعني يحصل في حالات قليلة، هذه الحالة الثانية، أن يصلي شخص وراء في آخر المسجد ويأتي عند فراغ الناس، إما يعني مثل ما الفترة هذه التي سبقت ليس هناك حجاج، فبعض الناس يصلي في آخر المسجد وقد لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين لكنه يسمع التكبير، فهذا إذا كان في داخل المسجد. نعم.
قال: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف.
نعم. وكذا خارجه، كأنه يشترط شرطين: إذا كان المأموم هذا الذي يقتدي بالإمام خارج المسجد، الشرط الأول أن يرى الإمام أو المأمومين، والأمر الثاني أن تتصل الصفوف. الأمر الثاني أن تتصل الصفوف. لو إنسان وقف خارج سور المسجد هذا في الشارع وصلى وراء الإمام، فهنا لم تتصل هذه الصفوف. لاحظ، هو شرط أمرين ورتب أحدهما على الآخر، فقال: إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. يعني يفهم من كلامي إذا رأى الإمام أو المأمومين ولم تتصل الصفوف أنا لا تصح الصلاة. قد يكون الإنسان في فندق وراء الشارع ويرى الإمام ويرى المأمومين ولكن لم تتصل هذه الصفوف، فلا تصح الصلاة. إذن هو بنى هذين الأمرين على بعضهما، أن يرى المأمومين إذا اتصلت الصفوف. بعضهم لا يشترط اتصال الصفوف ويقول المهم أن يرى المأمومين، لكن هذا هو الصحيح. بعضهم قال أيضا ضاف أمرا آخر وهو أن يسمع تكبير الإمام، يسمع تكبير الإمام. ولهذا الأمر ذكر بعض العلماء المعاصرين قضية وهي الصلاة خلف التلفاز، يرى الإمام ويرى المأمومين ويسمع الصوت فيضع التلفاز أمامه ويصلي، فهذا لا يصح لأن الصفوف لم تتصل أصلا ولم تحصل أصلا فضيلة الحضور إلى المسجد، وإلا كل إنسان يصلي في بيته وراء الإمام، يضع التلفزيون جهة القبلة ونقل على الهواء مباشرة من المسجد الحرام حتى لو أراد، أو من المسجد النبوي، وإذا كهذا يصلي بألف وراء المسجد الحرام، لماذا حتى يصلي خلف المدينة إلا ذكر الوقت؟ فهذا لا يصح، وذكر العلماء المعاصرين هذه المسألة ونبهوا على عدم صحة ذلك، وبعضهم قال يعني إنه يصح، وهذا خطأ واضح، كون يصح مع عدم اتصال الصفوف ومع عدم وجود الإمام أصلا هذا خطأ. نعم.
قال وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق.
وتصح خلف إمام عال عنه، يعني هذا يحصل في بعض المساجد أن الإمام يكون مرتفع عن المأمومين، فهل يصح ذلك؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكان يقرأ ويركع ثم إذا أراد أن يسجد نزل وسجد، لكن كان عاليا فالصلاة صحيحة إذا كان الإمام عاليا عنه. قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لأن يعني درجة المنبر في الغالب أنه أقل من الذراع أو حول الذراع، لكن إذا كان ذراعا فأكثر يقول إنه يكره، وهذه الكراهة في حديث في أبي داود إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذا يصح أن يكون للمسجد قبو، بمعنى يعني في دور في الأسفل، ويصلي الإمام في الأعلى ويصلي بعض الناس في الأسفل، لا مانع، لا مانع من ذلك، الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يكون الإمام في مستوى المأمومين، أو يكون أقل والمأمومين في الدور الثاني أو الثالث أو ما أشبه ذلك، لا مانع الأولى، لكن لو صلى الإمام وهو مرتفع على المأمومين واقتدوا به لا مانع من ذلك، فيصلي الإمام، وهذا موجود في المسجد الحرام، يصلي الإمام وتحت في قبو في المسجد يصلون فيه، فهم أقل أو أنزل من درجة الإمام وصلاتهم صحيحة باتفاق العلماء. يقول كإمامته في الطاق، المراد بالطاق المحراب، المسجد يكون له محراب، وهذه المحاريب لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وضعها المسلمون بعد ذلك، والعمل على هذا يعني من القديم، والعلماء يرون ذلك ولا ينكرونه، فدل ذلك على أنه صحيح وضع المحراب، لأن فيه علامة على المسجد، قد يأتي الغريب ولا يدري أين يصلي، يجد غرفة فلا يدري هل يصلي شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، فلما وضع هذا المحراب دل على اتجاه القبلة. طيب، لماذا يقول لا تصح الصلاة في الطاق أو في المحراب؟ قالوا لا تصح لأن الإمام إذا دخل في المحراب فلا يراه المأمومون، يراه من خلفه فقط، بخلاف ما لو كان الإمام بارز فإنه في الغالب يبصره أكثر عدد من المأمومين. فلهذا يعني كره العلماء وجود أو كون الإمام في المحراب يصلي في المحراب. لكن لو الآن يعني يحصل هذا أن المحاريب هذه ليست بالقدر الكبير الغائر في داخل الجدار، وأحيانا لا يصلي فيها الإمام، يصلي يتأخر قليلا ويصلي على طرف المحراب، لكن لو كان هناك زحام، هذا كما يعني عندنا في المسجد النبوي، هذا هناك زحام فيحتاج الإمام إلى أن يتقدم إلى داخل المحراب ويصلي، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم.
قال: وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة،
يعني لا يتطوع في موضع الصلاة المكتوبة، وهذا بالنسبة للإمام، لأن الإمام ينبغي له أن ينصرف مباشرة بعد الصلاة، ولو صلى في مكان الصلاة حيث يؤم الناس ربما ظن بعض الناس أن الصلاة لم تنتهي، وبعضهم قال هذا مطلقا يعني للإمام ولغيره وجود آثار في هذا الباب، والأصل أن الصلاة صحيحة. نعم.
قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، ويكره وقوفهن. نعم. بين السواري إذا قطعن الصفوف.
نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة، بعد الصلاة مستقبل القبلة، الإمام لا يطيل، عليه إذا سلم أن ينصرف من صلاته، وينبغي للمأمومين أن لا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام، لكن الإمام لا يطيل، بقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني يذكر هذا الذكر الذي لا يأخذ دقيقة واحدة. يقول هذا هو الأصل. فإن كان ثم نساء، يعني وجد نساء في المسجد، وهذا قديما أو في المساجد الصغيرة نساء يصلين خلف الرجال، فيمكث قليلا لينصرفن، لأنه إذا لم ينصرف لم ينصرف المأمومين، لم ينصرف المأمومون، ففي هذه الحالة ينتظر قليلا حتى ينصرف النساء، فينصرف النساء قبل الرجال. لكن في حالة وجود حواجز للنساء في المساجد وأبواب مختلفة فلا حاجة إلى المكث، هذا المكث من أجل مصلحة النساء فقط. نعم. يقول: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، يعني هذه السواري الأعمدة الموجودة في المسجد يكره أن يصف بينها أناس وراء الإمام أو المأمومون خلف الإمام حتى لا تقطع الصف، الآن لو وقف هنا، لو وقف عدد قليل ثم وقف هناك، فكأن هذا الصف أصبح يعني مقطعا، والأصل هو اتصال، هو اتصال الصفوف، فهذا يقول يكره. لكن لو كان العدد قليل جاءوا ناس ليصلوا فوقف الإمام هنا والمأمومون هنا بين الصفوفهم ثلاثة أو أربعة، لا يضر، لا يضر هذا ولا يكره. فالكراهية من أجل تقطع الصف الواحد. وبعض الناس يشدد في هذا الأمر، نعم ورد هناك كراهية الصف بين الصفوف، لكن هذا فيما يظهر والله أعلم أن المقصود به حتى لا تتقطع الصفوف. فلو لم يوجد إلا ثلاثة خلف الصف صفوا خلف الصفوف. وكذلك لو وجدت حاجة في أوقات الزحام، هنا نلاحظ في الجمعة مثلا وفي التراويح وفي الأوقات التي يكون فيها زحام، الناس تصلي خلف الصفوف خلف بين الأعمدة أو بين السواري، ولا يمكن نقول لشخص لا تصلي هنا، هذا لا يستطيع إلا هذا المكان فلا حرج حينئذ. لكن في حالة السعة وجدت صفوف أمامك لا تصف بين السواري، فهذا هو المقصود من كلام المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. فقال: المريض، قال: ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. والمرض عذر، فالإنسان يجوز له أن يتخلف في بيته من أجل مرضه، وهذا أمر معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم في الصلاة ليال، ولما جاء صلى أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وصلى بجانب أبي بكر فجعله عن يساره، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أبي بكر وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومدافع أحد الأخبثين، وهم البول والغائط. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط، لأن في هذا شغلا عن الصلاة. الإنسان إذا كان حاقنا أو يريد البول أو يريد الغائط فإنه لن يخشع في صلاته، وهذا دليل على أن الخشوع هو روح الصلاة. فليقضي حاجته ثم ليقبل على صلاته، وهذا من فقهه أن ينتهي الإنسان مما يشغله في الصلاة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة حين يصلي الإنسان. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان جائعا وهذا الطعام حاضرا، فلو صلى لفكر في الطعام، فمن أجل هذا لا يصلي بحضرة طعام يشتهي، لا يصلي بحضرة طعام يشتهي، وهذا يعني فيه قيود، أن يكون الإنسان جائعا وأن يكون الطعام حاضرا وأن يكون يشتهي هذا الطعام. فلو أن الإنسان ليس جائعا ولن يفكر في هذا الطعام لو صلى يصلي. وكذلك لو كان لا يشتهي هذا الطعام أو لم يكن الطعام حاضرا، ما نقول له اجلس وانتظر هذا الطعام ولا تذهب للصلاة، لأنه لن يستفيد شيء من تأخير الصلاة، فيصلي ثم يأتي ويقبل على هذا الطعام. لكن لو كان حاضرا وهو يشتهيه وهو جائع حتى ولو سمع الصلاة تقام في المسجد فليتغدى أو ليتعشى ثم يذهب بعد ذلك أو يصلي بعد ذلك، هذا عذر. نعم.
قال: وخائف من ضياع ماله أو
طبعا يعني
أو
في مدافعة الأخبثين، يعني هذا أحيانا بعض الناس يقول إنه يتحمل ولا يشوش هذا عليه الصلاة، فإذا صلى صلاته صحيحة، إلا بعض المالكية إذا كان هذا الإنسان لا يفقه شيئا إذا صلى فقالوا يعني في هذه الحالة يذهب وصلاته لا تصح لو صلى. نعم.
قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه.
أي خائف من ضياع ماله، سان معه مال ولو حضر في المسجد يخاف أن يسرق هذا المال، أو له مال في الخارج لو ما جلس عنده سرق، ففي هذه المال نقول احفظ مالك، وهذا دليل على ما في هذا الدين من رحمة ومن مراعاة لمصالح الناس، يعني مال، وهذا يعني لكن لا يتخذه الناس عذرا فقط، يعني أحيانا صاحب مبسط أو صاحب دكان ربما لو تركه هكذا لسرق، ففي هذه الحالة إذا خاف عليه، لكن إذا ما خاف يجب عليه أن يحضر لهذه الصلوات. نعم. أو فواته أو ضرر فيه، أيا كان هذا الضرر. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما جواب العلماء على ما قاله الحنابلة في صلاة المنفرد؟
ذكرنا أنهم أجابوا على لا صلاة لمنفرد خلف الصف بأن النفي هنا لا يتوجه إلى ذات الصلاة قطعا، ولا يتوجه إلى الصحة، وإنما يتوجه إلى الكمال، وهذا ذكرناه في أكثر من مكان، أن النفي إذا توجه إلى الذات والذات ليست منتفية فهذا يسمونه بالمقتضى، يعني لا بد من التقدير، وهذا الذي يقدر ما هو الحقيقة غير موجودة، الذي ولا صلاة، الصلاة موجودة، هذا صلى، فلا نقول لا صلاة موجودة، هذا هو الحقيقة، فإذا لا بد أن يتجه إلى أمر آخر، ودائما إذا كان تعذر الحمل على الحقيقة فإنه يحمل على المجاز الأقرب أو على التقدير الأقرب، فإذا قلنا لا صلاة ليس المقصود لا نفي ذات الصلاة، فأحد أمرين، إما أن نقول لا صلاة صحيحة، وإما نقول لا صلاة كاملة، ونفي الصحة أقرب إلى نفي الذات، نفي الصحة أقرب إلى ذات إلى نفي الذات من نفي الكمال، وتقدير ما هو أقرب إلى الحقيقة أولى، فإذا نقول لا صلاة صحيحة، ويؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، فعلمنا أن ليس المقصود هو نفي الكمال وإنما هو نفي الصحة، وإلا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وكلا الحديثين كما قال شيخ الإسلام كلاهما صحيح، كلا الحديثين صحيح، أولئك يقولون هذا الحديث الثاني الذي أمره بالإعادة ضعيف، والأول يحمل على نفي الكمال، فهذا جوابهم عن هذا الاعتراض والله أعلم، أو هذا الدليل.
يقول السائل: ما حكم رفع اليدين حذو المنكبين في صلاة العيدين وصلاة الجنائز بينما الناس متفاوتون في ذلك؟
الأصل هو الرفع، أثبت في الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف في الصلاة أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام عند في المذاهب الأربعة بل باتفاق، لكن الخلاف كما هو معلوم عند الحنفية، بين الحنفية وجمهور العلماء في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد الأول. هذا المواطن الثلاثة عند جمهور العلماء أنه يرفع يديه، لحديث ابن عمر الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه المواطن الأربعة، والحنفية لا يرون ذلك. والعلماء قالوا هذا في جميع الصلوات، يعني يرفع يديه في صلاة الجنازة في صلاة العيدين، فهذا الذي عليه العلماء أنه يرفع يديه في جميع الصلوات. ثم أمر آخر هو أن رفع اليدين حتى في الفريضة ليس أو في الصلاة ليس واجبا، وإنما هو من باب الاستحباب الذي لا يضر الخلاف فيه. لو أن الإنسان صلى وما رفع يديه صلاته صحيحة باتفاق العلماء، هذه أمور مستحبة، لكن الأكمل أن يأتي الإنسان بصلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى صلاة قريبة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أقرب وأرجى للقبول، والله أعلم.
قال السائل: من داوم على الصلاة في قباء سواء كان من جماعة المسجد أو من غير الجماعة وذلك ابتغاء فضل الصلاة الواردة بالحديث، هل يكتب له ذلك؟ أرجو التعليق جزاكم الله خيرا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإنسان أن يصلي في قباء، والصلاة في قباء كأجر عمرة. وورد أنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى كان له كأجر عمرة. فإذا جئت إلى مسجد قباء وصليت فيه ولو تكرر ذلك منك، لو جاءه الإنسان في اليوم 5 مرات، والصحيح أنه ما فيه لم يقيد بركعتين، جئت وصليت الفريضة وكأجر عمرة وهكذا، فينبغي الإنسان أن يصلي في قباء، لكن يعلم أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل، فإنها 1000 صلاة، فيصلي هنا ويصلي هنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته في مسجده صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي مسجد قباء. وفي بعض الأحاديث لكن يعني لم تصح أنها في المسجد النبوي كأجر حجة، ولذا يقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يصلي الجمعة في مسجده ثم يذهب ويصلي السبت في قباء، فهو جمع بين هذا وهذا، والله تعالى أعلم. نعم
شيخنا، الآن في المسجد الحرام في الفنادق اللي بجواره توجد مصليات فتصلي مع الإمام في الفريضة، ما وجه الصلاة فيها؟
نعم
تكون في الأدوار العليا أحيانا،
في الأدوار العليا، لكن هؤلاء إن صلوا مع اتصال الصفوف، لأن أحيانا في شدة الزحام في الحج يصلي الناس تحت هذه الفنادق في المقدمات عند المحال التجارية، فتكون الصفوف متصلة وهم يرون المأمومين ويسمعون الإمام، عندهم ميكروفونات في داخل هذه المصليات، فالذي يظهر أن صلاتهم صحيحة، والله أعلم. نعم. الذي يظهر هذه المسألة وهي رحبة المسجد أو رحبة المسجد، هل تدخل في المسجد أو لا تدخل فيه؟ من العلماء من يرى أنها لا تدخل، ومنهم من يرى أنها تدخل، والصحيح ما ذهب إليه بعض علماء الحنابلة كأبي يعلى وغيره أنها إذا كانت مسورة فإنها تدخل في المسجد، هذه رحبة المسجد ما حول المسجد، إن كانت مسورة ولها باب فهي داخلة في المسجد، وهذا الذي يظهر. إذا كان ما دام مثل هذه رحاب المسجد فهي داخلة فيه، والله تعالى أعلم. نعم نعم. احتجت إلى دورة المياه؟
يقطع الصلاة للأخبثين.
أي إذا كان الإنسان حاقنا ولا يستطيع أن يكمل صلاته فليقطعها، وهذا يعني عذر، لأن الإنسان لو بقي يعلم أنه سيحدث، إذا كان ليس أمامه إلا أن يبقى ويحدث ويخرج في الأخير فليخرج قبل أن يحدث، لأنه لن تتم هذه الصلاة. لكن لو أمكن أن يتم الصلاة هذا هو الأولى، لأن العلماء يقولون لا يجوز قطع الفريضة إلا لعذر، إلا لعذر، ولا تقطع النافلة إلا لحاجة. فينبغي للإنسان إذا كان العذر مثل هذا العذر الذي يحتاج فيه الإنسان إلى أن يذهب إلى دورة المياه أن يكون حاقنا فليذهب ولا شيء عليه، والله أعلم. نعم.
شيخنا، الصلاة أمام الإمام في المسجد الحرام يحصل هذا أيام الزحام، فهل يمكن ذلك أيضا في المسجد النبوي خاصة أيام العيدين والجمعة وغيره؟
نعم.
أنا لم أره في المسجد النبوي، لكن أولاً في المسجد الحرام حصل.
في المسجد الحرام قالوا لا يكون أمام الإمام، لكن مع اختلاف الجهات فلا حرج أن يكون بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام، لكن ليس في جهة الإمام. أما لو واحد صلى الإمام هنا وصلى إنسان أمامه فهذا لا يصح، هذا على القول أنه لا يصح أن يصلي المأموم أمام الإمام. وقد ذكرنا سابقا ثلاثة أقوال للعلماء، قول أنه لا يصح وهذا الذي عليه الأكثر أن يصلي المأموم أمام الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كان المأموم أمام الإمام فإنه لا يؤتم به لأن لا يرى صلاته. والقول الثاني أنه يجوز أن يكون المأموم أمام الإمام، وقلنا هذا هو مذهب المالكية. والقول الثالث الذي نقلناه عن شيخ الإسلام أنه إذا كان هناك ضرورة جاز أن يصلي المأموم أمام الإمام، يعني في حالة الزحام الشديد. وهذا القول وسط، وإن كان الأحوط أن لا يصلي أمام الإمام، وهذا ترى في أيام الحج الإمام حتى في مكة يصلي في الخلف والمأمومين يصلون أمامه بينه وبين الكعبة، فيعني هو أخذا بهذا القول. أما على القول الأول الذي هو عليه الجماهير أنه لا تجوز صلاة الإمام أمام الإمام، صلاة المأموم أمام الإمام، وعلى القول الثاني عند المالكية يجوز بإطلاق، والقول الثالث هو التوسط إن كان هناك حاجة غاية ما فيها أن يقول أن يكون هذا واجبا. شيخ الإسلام عنده قاعدة لا واجب مع العجز، هذه القاعدة التي ذكرناها سابقا اجريها هنا. نعم. طيب، هذا الأخ يقول استشكلنا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يقول لا صلاة صحيحة، أقول لا صلاة صحيحة يعني معناته أنه يشترط، إذا يعني معروف أنه إذا نفوا الصحة ما تختل شرط أو اختل ركن فكيف هذا؟ أقول الشرط أو غيره هو واجب، الشرط أو غيره هو من الواجبات لا بد من تحصيله، ولا واجب مع العجز. هذا وجه التوفيق، أن شيخ الإسلام يرى أن هذا الوضوء أو غيره هو واجب، نعم هو شرط لكنه واجب، ولا واجب مع العجز. ولذا تكلمنا عن فاقد الطهورين الذي لا يجد ماء ولا ترابا يتيمم به، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. سترة المصلي شرط أو لا؟ ستر العورة. الإنسان لو سرقت ملابسه يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لا واجب مع العجز، أليس هذا شرطا؟ لكن لا واجب مع العجز. الإنسان لو حبس في مكان نجس أليست الطهارة شرط؟ القاعدة هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الإنسان لا يستطيع إلا هذا، فلا يكلف فوق ما يستطيع، هذا واضح الدلالة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. نعم. إذا كان هناك، احنا قلنا يعني الصلاة الفرض لا يقطع إلا إذا كان هناك عذر، وهذا عذر، إذا خاف الإنسان من شيء فإنه يقطع الصلاة من أجله، مثلا إنسان يصلي لكنه رأى حريق فيقطع صلاته، أو رأى غريقا يغرق هو يستطيع أن ينقذه فنقطع الصلاة وينقذ هذا الغريق. ما يقول لا أنا أكمل صلاتي لا يجوز أن أقطعها وأترك هذا، لأن هذه هنا عندنا مصلحتان، مصلحة تفوت ومصلحة لا تفوت، فالصلاة لا تفوت لأنك تتدارك الصلاة، لكن هذا الصبي الصغير إذا وقع في النار حصلت المفسدة وفاتت المصلحة، فهنا تقطع الصلاة وتستدرك هذا. أو مثلا رأيت إنسان يغرق، فمثل هذه الأعذار تجيز قطع الصلاة والله أعلم. أي نعم. الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة، لا يجمع العصر إلى الجمعة. ومن العلماء من قال يجوز لأنها يعني هي في محل الظهر أو يعني بدل الظهر فيجوز، والأحوط أن لا يصلي الإنسان العصر، أن لا يجمع العصر مع الجمعة، هذا الأحوط. والله أنا يعني هذا الذي أراه ابتداء، لكن إذا فعل شيئا مضى، فالذي يظهر بعض العلماء قال بهذا القول فلا حرج والله أعلم، يعني لا يعيد، هذا المقصود. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.